فلان جاء فلان يعني جاء في ذاته ولا غير ذاته؟
لا خلق الله
يا
خلق الله
يعني
لا
الله
معنى ذاته وما يفصل
هو معنى عقلي
ما هي غاوي ما هي الفرق مع بعض يا
طبعا في من سبقه من قبيله يقرب الله سبحانه وتعالى قرب الله من عباده طبعا قالوا لك
لا بس
عكس
انا رجعت في الكتاب قال ان الله تعالى فوق العالم وهو معنى الكتاب ان يرجع للمريض الخاصه هل يعني ما اعتقدت بكلام المسلمين فقد قالوا السلام انا كنت اعرف الاسئله السنيه
سمعت بس في رأي البيئة هل علمت من السلف ضد هذا التشريع؟ العقيدة أصل فيها توحد على الكتاب والسنة وإجماع فهل السلف هناك إجماع من السلف؟ السؤال ما أعلم عنه اختلاف ولا أعلم أنه موافقة
الجواب يقول أعلم لا تجي السؤال الجواب لا أعلم
موافقة
حصل فيه موافقة ايش؟
ان يكون فيه من وافقه من السلف ذلك على ما يقول
مين وافقك من السلف لما سألنا خلق الله العالم كل ذاته مين وافقك؟
كل من يقولون بمصحف هو الذي خلق بيديه وهو
خلق
مقرون عن يدان
بذاته قالوا بذاته خلق الله السماوات بذاته قالوا هذا
ما رح أنت قلت
خلق الله السماوات بيده
لا ما استخطأنا نرجع للحوافات نرجع للحوافات هل السلام
صار مو كلام
نعم
مو كلام انك تقول كل مسألة واضحة بدها دليل عليها من كلام السلام بدليل انه لما قلنا خلق الله السماوات شو بيفهم كل مسألة فيها هاي
يعني انا مبين ما هو
بيفهم فيها ما كنت من قبل هلا تراجع لما
شرحت هي ما قال المعني بالذات السلام ما قال المعني بالذات وفرق ما بين المعني والقرب في شرح حديث النزول
شو قال
فرق ما بين المعني والقرب وقال المعني بالكتاب والقرب في نفسه يبني بعد احنا عم نقول عباره من الواضحه بعد في بحث اخر فرق بين القرب والمعيه قال معنى هو بصفاته وفرق بين المعيه
اخي معنى بصوره عامه ولا بصوره خاصه انت عم تقول قال القرب
من بعد عباده
القرب هي بنفسه
من بعد
غير المعيه
الذاتيه مثلا اخر فرق ما بين المعيه والقرب
بين المعيه العامه
المعيه العامه فانت يا بيانتو فرجع لك فرجع لك يعني تقول ان من سنية خبر قال القرب نفسي يعني ذاتي القرب هي المعية الخاصة التي يعني يمتاز بها المؤمنون على سائر المخلوقات
المؤمنون الكمل يعني لله سبحانه وتعالى
يعني هو من حيث العقيدة ومن حيث العقل ما في فرق بين القرب وبين النزول كله يحتاج إلى إيمان وتسليم
أظن ابن المبارك عندما قال له لأحد من قضية النزول أنه أنكر أن يكون ينزل ربنا قال له طيب وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قال له الأمير إيه هذا يوم القيامة قال له الذي يأتي يوم القيامة من الذي يمنعه أن يأتي الآن
أنت تقول السؤال عاشق ذاتي ولا لا
لا
هذا قريب الثلاث خالص هو
رحمن
لا أخير عن اليوم لا أخير الموضوع جاء وما جاء الثلاث أخي بس تعرف كيف الوقت ما لك الجامعي واحد يسألك سؤال تعرف جوابه تعطي جواب ما تعرف تقول لا أدري فإن كنت تدريب وكان هناك من يدريب وأن لا يساوي بيه ثمان ألم تحيب الجاهلي فأنت بتقول الرحمن استوى على العرش ذاته ولا لا
لا
تدري شو بتقول لك
ما قال السيد الرحمن على العرش على بمعنى الأمين وتوقف وما قال لا بذاته ولا قال بذاته بذاته تجدد بذاته تحتجد
أنت نسبت الآن السلف وقولك توقفوا من جبتها يتوقفوا
قالوا الرحمن على العرش التوقف أي قال أمر بمعنى على
أخي الرحمن على العرش التوقف قول الله
إيه لكن نحن نقول بمعنى على
نحن الآن ما نطلب منك شو معنى استوى لحتى تقول فسروا
هكذا أنا تعليق عن الثلاث ما علمت ذلك وأتوقف عند ذلك أنا أقول أتوقف عند ذلك
هي نفس الرحمن على الأرض ما عملت لك عن ذلك شو ما استوى حتى تقول فسروا لو عمل إلا أنت نسبت إلى السلام أنهم توقفوا
أنا قلت أتوقف عند ذلك إذا قلت خطأ مني أقول أتوقف عند ذلك
شوف قلت
ما يقول لك إذا قلت ذلك فقد أخطأت
ما بصير إذا قلت أنت ما بصير تقول إذا قلت
أنا أتوقف عند شيء قالوا
ليش قالوا أنت
قلت قال الرحمن وعلى العرش خلق الله قلت الرحمن على العرش استوى وقال الاستواء معنى العلو ولم يقل
أخي إيش ترجع بتقول
أيها الله عندها معنى السنة
هل قال من السلف شو قالوا السلف بالنسبه لمعنى الرحمن بذاته ولا بصدقه
قلت انه لا اعلم قال بذاته انا كمان قلت لا اعلم على هذا تعرف انه قال بذاته
انت ما قلت
لا انا اقول لك لا اعلم قلت لك انا من الاحرار قلت اما اقول لا اعلم اما اقول اعلم قلت لك لا اعلم
السلف مين هن في تعريفها
القرون الثلاثة الاول
فلنظر الا في السلف قال من عبد الله المبارك
ماذا
قال؟ الرحمن العرش استوى استعلى الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معكم بعلمه
آمنا وصدقنا
قالوا هو مع بعض عباده بذاته هل رجعنا احنا سألنا الثالث هل نرجع من سبب تعتقد ان الرحمن العرش استوى بذاته ولا لا؟
الآن نعتقد لأن نقل ذلك عن السلف.
طيب بجيك أيها الأخ ما بتعرف عن السلف فيها شو بيكون فاهمك في النص؟
أتوقف.
لا ليس توقف. تتوقف في أمر غارض. بدليل لما بتسمع عبارة الله خلق السماوات. تتوقف يا ترى الله خلق السماوات بذاته؟
أقول خلق الله تعالى خلق السماوات وهو الخالق.
ما جاوبك؟ ما جاوبتك؟
أنا جاوبتك قلت لك أن أقول لك الله خلق السماوات وهو الخالق
هو بذاته
أقول بذاته تحتاج إلى بينة من السبب من سبقك من السلف إذا الموضوع غيبي والموضوع الغيبي يحتاج إلى دليل
لما بتقول قال الله تعالى العقل لما بتقول قال الله تعالى
قال الله تعالى
وقال ربكم ادعوني استجب لكم
نعم
كنت تبغى بالقائل هو بذاته ولا
نعم هو القائل
نعم
هو القائل
تبغى بذاته ولا نعم
ما
ناظرين الى اسلوب جواب الرسول عليه الصلاه والسلام جواب الرسول شو كان او قبل ذلك شو كان لفظ السائل قال السائل يا رسول الله ايصلي احدنا في ثوب واحد قال او كلكم يجد ثوبين في هذا الجواب ما بيعطيك انه بتصلي دائما باي حالة إن كنت فقيرا ام غنيا واجدا للثوبين او غير واجد لا ما بيعطي هذا الجواب هذا الاطلاق وانما قال لك ابا كلكم يجد الثوبين اذا الحديث نص بانه يجوز ان تصلي في ثوب واحد اذا ما وجدت ثوبين
صح؟
طيب لكن ليس نصا انه يجوز لك ان تصلي في صوم واحد وانت تجد الثوبين. اقول ليس نصا. شو معنى الكلام؟ يعني ما تعرض الحديث لها الناحية هي. ما تعرض للناحية التي لم يسأل عنها او التي لم يجب عنها. او كلكم يجد ثوبين، معناها اذا ما وجد ثوبين صلي صوم واحد. يأتي سؤال لرجل يجد ثوبين، أيجوز له أن يصلي في ثوب واحد؟ هذا الجواب لا أخذ من الحديث الثاني. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له.
إزار واحد يسمون
ها؟
كم إزار واحد هون؟ إزار رداء.
إيه
يعني؟ لا الرداء هو موضع على الكتفين.
إيه والإزار؟
والإزار من الوسط وتحت.
إيه.
الإزار.
هاي صار توبين.
لا الإزار يعني على مثل الحج إنه إزار ورداء.
ثم عرضنا شو؟
لا الإزار يعني الرداء مو بيشمل الأرض في توبين.
ومين قصف لك يعني بيشمل للأرض؟
لا قبل الأرض.
هلا نحن عملنا في على الثوب ولا توبين.
كويس.
هذا الحديث نص. من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق يتزين له. هذا حديث. حديث ثاني يقول: إذا كان الثوب واسعا تلتحف به، الثوب الواحد، نرجع للحديث الأول، إذا كان واسعا تلتحف به وإلا تتزر به، أي إذا كان واسعا حينئذ يقوم مقام الثوبين، أي الرداء والإزار إذا كان واسعا. وإذا كان ضيقا فالواجب حين ذات ستر الله
والتكفير.
الله يكفي أنا أشعر من يدي ولا كلها بالهوى سواء.
لا
هذا حديث ثالث.
لا
حديث جادر أو حديث أبو سعيد: إذا كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. إذا كان واسعا فالتحف به، فأكد الرسول عليه السلام هذا المعنى بقوله: من إيش؟ لا يصلين أحدكم وليس على عاتقي من ثوبه شيء. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقي من ثوبه شيء. إذن صار عندنا ثلاث حالات. حالة الأولى لا يجد إلا ثوبة واحدة. حالة ثانية يجد ثوبين. فإذا وجد ثوبين ما بيستغني عنهما بواحد. واضح؟
واضح
من نظر.
ايه
لسه ما خلص كلام.
طيب بداية من تقول احنا
كلنا انا عمل لك ثلاثة.
نعم
انا ذكرت سنتين.
طيب
الحالة الثالثة اذا كان ما عنده الا ثوب واحد فينظر.
نعم
ان كان واسعا ما بيكفي انه يستر عورته فقط، لابد ما يلتحف به ويغطي من كبير.
طيب
خلاص كلامي الان.
طيب اذا نعم اذا مثلا قميص واحد لمنتصف جسمه هذه سمته، وشروان شوف ثاني اذا جف في هذا ايش، لكن هي عم نفهم نحن ان طاء واحد من القماش لا يسوى هيك افهم الحديث. يعني شو
معنى
طاء واحد؟ يعني انا عم نحن عم نقصد انه بيكون ثوبين فوق بعضهم يتواردوا هيك بعد ما نفهم الحديث. لا افهم لك صديق الان ثوب واحد جف يلا
هذا اسمه قميص.
نعم
هذا ايه جلابيه يعني
قميص
اسمه قميص.
نعم
أما ذاك الثوب يعني مو مقيط بالأساس، قد يكون غير مقيط.
إذا مثل لباس الحال
الشافعي عند البائع الثوب ماشي عنده
ثوب
ماشي.
طيب أخي بعد الحديث الإزار والرداء ما بقى في كلام.
أنا أشكل علي إنه غير الحد
ما شو بدنا هذا من عيد
البطل.
المهم نحن فهمنا الصواب
قد
شبت به وكفى الله المؤمنين
وكفى الله.
قول في سؤال يسأل سائل
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: هل صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة مهما عليه؟ أيضا هذا لا يمكن أن يقال إلا بأنه صحيح، لأن الرسول قد قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولما قيل له: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. وكرر السؤال عليه 6 مرات، وكرر هو عليه الجواب 6 مرات، وأخيرا قال: رغم أن سبت يا أبا ذر. فمهما عمل المؤمن بلا إله إلا الله طبعا ولوازمها كمحمد رسول الله وذلك، فهو مهما كان وقع منه من عمل فهو سيدخل الجنة. ولكن هذا الدخول له صور، فقد يدخل الجنة دون أن تمسه النار بعذاب، وذلك أن يكون له مكسرات مثلا، أو على أقل الأحوال يدخل تحت مشيئة الله عز وجل ومغفرته التي صرح عنها في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي قال لا إله إلا الله ومات مستيقنا بها، هذا لم يشرك بالله عز وجل. فإذا هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإذا لم يغفر له عذبه على ما ارتكب من أعمال سيئة. لكن لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار وتدخله الجنة، فإذا دخل الجنة معناه أن مصيره إلى الجنة ولا بد. ولكن هل مصيره إلى الجنة رأسا من المحشر إلى الجنة ترانزيت، وإلا يدخل النار ويتعذب فيها بمقدار ما كتب المعاصي وآثام؟ عرفت الجواب. إذا ربنا ما بده يغفر له بده يعذبه بالأخير، تنجيه الشهادة، وإن شاء الله أن يغفر له فرحمة الله وسعة ذلك. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره. وأحاديث الشفاعة الصحيحة صريحة في هذا، لأنه في صحيح البخاري حديث يقول رب العالمين: شفعة الرسل وشفعة الأنبياء وشفعة الملائكة، فلم يبق إلا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول الملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فلا شك أن هذا من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة، لكن يجب أن نتذكر هذا التفصيل: دخل الجنة دخولا أوليا بدون ما يعذب ولا يعذب ثم يدخل، هذا أمر إلى الله.
يقول لا إله إلا الله لفظا فقط ولا معنى؟
يا أستاذ ما سمعت السؤال كيف جاء ليك بعيد النص. صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها.
طيب أستاذ، في رواية أنا حسبت أن أحفظها، أنه أحد الصحابة سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله أنه أخبر الناس بذلك، قال له الرسول: لا فيستفيد. عمر يفيد القول هذا لأنها لفظا.
المفروض تفهم المعنى لاني عرفت اللغه
لغتي. شو معنى الحديث تبع عمر؟
لما عمر الخطاب، انا بحب لما عمر الخطاب
قال
له اخبر الناس بذلك،
الحديث تبعك لك شو المعنى؟
معنى انه فقط لفظه، يعني لا تخبر الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله لكي لا يستفيدوا.
لا صنع من إيمان بها؟ أين صنع لك هذا المعنى؟ أخي حديث عمر مقصود فيه هو ما يأتي. نحن آنفا شو شرحنا الحديث؟ دخل الجنة، قلنا بجوز يدخل الجنة بعد ما تعذب، وبيجوز ربنا يغفر له ويدخله للحظة رحمة الله. ليش عم نحطنا هذا التفصيل؟ أولا لأنه يقينا عندنا أخبار متواترة أن كثيرا من المؤمنين المسلمين رب العالمين يدخلون الجنة ويعذبون. ومن تلك الأحاديث أن رب العالمين يخرج من النار من كان في قلبه مقررا من إيمان. إذا هذا مؤمن دخل النار. فنحن ما بيجوز نقول إيه نعم بيدخل الجنة ونخليها معماية. فيفهم الناس إنه لو عمل 99 فهو إلى الجنة ترانزيت. لا يدخل الجنة زيوس بإلا في الرسول عليه السلام، لا يدخل الجنة ختاس، لا يدخل الجنة مدمن خمر إلى آخره. فهذه كلها لها تفاسير. نرجع على حديث عمر الرسول عليه السلام لما قال لأبي هريرة في قصة مع عمر خذنا علي هاتين فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله فبشره الجنة. فكان من حكمة رب العالمين أنه من جملة من لقي أو أول من لقي عمر الخطاب قال له هينا على الرسول عليه السلام وأمرني كذا وكذا. فعمر ما تحمل الشيء وضربوا لأبو هريرة حتى وقع على إسك وأخر يبكي ثم ولى مدبرا يركض للرسول عليه السلام وعمر يركض خلفه حتى التقي عند الرسول عليه السلام. قال له يا رسول الله أنت أمرت أبا هريرة أن يقول إيش كذا؟ قال يا رسول الله دعهم يعملون إذن يتكلوا. فقال فدعهم إذن. غاية الحديث أنه عمر لاحظ أنه إذا نشر نشرا عاما بين كل الناس يعني المتعلمين وغير المتعلمين التعبير العصري مثقفين وغير مثقفين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فاكتفوا على هذا القول يعني مقرون بالإيمان به مش مجرد قول الإنسان ثم لا يفعلون الأوامر الشرعية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فبيكون التبشير العام مدعاة لهم الى ترك العمل. فما لا علاقة القصة مجرد القول بدون ايمان، العلاقة مجرد القول المقرون بالايمان لكن غير مقرون بالعمل. فلما يبلغ الناس من قال لا اله الا الله دخل الجنة بيتكلوا فعلا مثل ما قال عمر ويدعون العمل بالاحكام الشرعية كما هو واقع أكثر المسلمين اليوم. لأنه من فهمانين هذا الحديث فهم صحيح. من قال لا إله هو دخل الجنة ما بيفكر مسكين ويمكن يدخل الجنة وبصير فهم أسود وكثر ما أغرق يحرقه بالنار. نعم
يدخل الجنة ونحن
بتحرق ما بيفكر يدخل النار ويعذب عذابا أليما. لا دخل الجنة خلاص يعني مع السالكين وقيل. فأول لاحظ أنه أكثر الناس يفهمون هذا الحديث فهم خاطئ. قال يا رسول الله دعهم يعملون إذن يتكلوا. قال فدعهم إذن. فإذا حديث عمر ليس معنى مجرد القول ولا حديث هذا المعنى متواتر عن رسول عليه السلام. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار بعض الألفاظ الصحيحة. طبعا هذا شو معنى حرم الله بدنه على النار؟ مثل ما فسرنا دخل الجنة الجنة صار عندنا نوعين، جنة مع السابقين الأولين وجنة بعد لئيم يعني بعد عذاب. كذلك النار هنا حرم الله بدنه على النار تفسر تفسيرين. وكل جنس من هالناس اللي قالوها مخلصين يأخذ حصته من أحد الجنسين. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار أي النار مطلقا. هذا هو التفسير. أو النار الأبدية يكون فرق بين النارين. حرم عليه النار مطلقا يعني ما يدخل النار إطلاقا. أما المعنى الثاني حرم الله عليه النار الأبدية يعني إذا دخل النار ما يدخل فيها. فأنا لا ينفي أنه يدخل النار لا. طيب كيف هذا التفسير؟ نقول الناس الذين يقولون لا إله إلا الله كل واحد مخلص من قلبه على مراتب. منهم من يكون إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة قويا جدا بحيث أنه يدفع هذا الإيمان إلى العمل بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله. فهذا حرم الله بدنه على النار مطلقا كما قال في الحديث لما جاء رجل الرسول عليه السلام قال له يا رسول الله أرأيت إذا أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال إذا أنت صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وحررت الحرام وحللت الحلال دخلت الجنة. القسم الثاني في إخلاصه بالشهادة
في رواية
نعم
في
رواية تقريبا
عادي
المقصود القسم الثاني إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة في أدنى درجات الإخلاص والإيمان. فهذا الإيمان لا يسعه إلى الإتيان بالفرائض والإبتعاد عن المحرمات، لهذا يدخل النار لكن ليست نارا خالدة بالنسبة لي، فتنجيه الشهادة كما قلنا آنفا. خلاصة نصوص الشريعة يجب أن ينضم بعضها لبعض ليحسن فهمها ولا يساء.
في كلامك كنت قلت انه الرجل الذي يفعل ما امر الله ولا يحرم، لا يفعل ما امر الله ولا يحرم ما حرم الله، اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن اذا ما ترك ما نهى الله
في تحريم عملي وفي تحريم اعتقادي.
نعم،
نحن نحكي الان عن
العملي
نكر، يعني لا يحرم ما حرم الله شو معناه؟
لا
بيشرب بيزني ولا آخره. هذا حرم ما حرم الله؟
إذا قال عنه حرام،
ها؟ نرجع بقى للتفصيل دائما نشرح. لا عندك من ناحية العملية. عمليا إيمانه بلا إله إلا الله إخلاصه فيها من الضعف، بحيث أنه لا يدفعه إلى أن يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله. لكن هو مؤمن بكل ما جاء عند الله عز وجل.
في حديث أشكل علينا فهمه. وهو حديث الهم من هم بحسنة
أو
بحسنة، فقلت أنا مقتضى الهم يكتب له اسم حسن وإن لم يفعل، وإن كان عدم الفعل أي شيء، يعني أنا أممت أن أعطي رجل فقير ليرة، كنت مخلص وصادق بهمي، ثم يدي ما أمتدت لليرة وكتلت وبطل كتل اسمر وما أعطيته، فهل تكتب لي حسنة؟ بعض الجماعة فهموا انه لا
شو اشتغل
هي زي
دخلنا على المسجد من تحيط ركين تحيط المسجد مع سنة صلاة العصر، كنا نضيف مع سنة الوضوء وصلينا ركعتين فقط، ان ثواب النيات السابقة
ثواب.
نعم
طبعا لك ثواب نيات، لكن لك ثواب ركعتين هو الصف ثواب ست ركعات،
لك ثواب ركعتين والهم حسنة
والنية
ايه ايه تشاجر رجل مع امه فحلف يمينا بلفظ عليه الحرام لا يكلم امه ابدا، ثم كلمها فيما بعد، فهل طلقت زوجته ام لا؟ وهل عليه ان يكتب كتابا جديدا ام لا؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا، اخلاص وانما هو ايمان بهذه الشهاده في ادنى درجات الاخلاص والايمان. فهذا الإيمان لا يدفعه إلى الإتيان بالفرائض والإبتعاد عن المحرمات، لهذا يدخل النار لكن ليست نارا خالدة بالنسبة لي، فتنجيه الشهادة كما قلنا آنفا. خلاصة نصوص الشريعة يجب أن ينضم بعضها لبعض ليحسن فهمها ولا يساء.
في كلامك كنت قلت أن الرجل الذي يفعل ما امر الله ولا يحرم، لا يفعل ما امر الله ولا يحرم ما حرم الله، اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن اذا ما ترك ما نهى الله
تفضل. في تحريم عملي وفي تحريم اعتقادي.
نعم.
نحن نحكي الآن عن
العملي.
ذكر. يعني لا يحرم ما حرم الله شو معناه؟
لا
يعني. بسره بإذني ولا آخره. هذا حرم ما حرم الله.
إذا قال عنه حرام.
ها؟ نرجع بقى للتفصيل اللي دائما مش حرام. نحن نجي من ناحية العملية. عمليا إيمانه بلا إله إلا الله خاصة فيها من الضعف بحيث أنه لا يسعه إلى أن يحلل ما حل الله ويحرم ما حرم الله. لكن هو مؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل.
في حديث أسكل علينا فهمه وهو حديث الهم من هم بحسنتين أو سبتين. فقلت أنا المقتضى الهم يكتب له إذن حسن وإن لم يفعل وإن كان عدم الفعل أي شيء. يعني أنا هممت أن أعطي رجل فقير ليرة كنت مخلص وصادق في همي ثم يدي ما امتدت لليرة واتكلت وبطل وسأل اسمر وما أعطيته فهل تكتب لي حسني؟ بعض الجماعة فهموا أنه لا
شو اشتروا؟
والهم
تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ عليه الحرام لا يكلم أمه أبدا ثم كلمها فيما بعد فهل طلقت زوجته ام لا وهل عليه ان يكتب كتابا جديدا ام لا قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا وانما هو يمين فهذا الذي حلف ان لا يكلم امه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين وما وقع عليه طلاق فعليه ان يخرج كفارة يمين. كفارة يمين بالنسبة للميسور بطعام 10 مساكين وبالنسبة لغير الميسور بصوم 6 أيام. نعم. هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره وهل ثبت أن المؤمن يصلي في قبره ثبت قوله عليه السلام رأيت موسى عليه السلام ليلة أسقي بي قائما في قبره يصلي وهذا حديث في صحيح مسلم وثبت نص أعم من هذا وهو قوله عليه السلام إن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم هذا نص عام يشمل الأنبياء أما المؤمن هذا في مسند أبي يعلى أما الشرط الثاني من السؤال المؤمن يصلي في قبره فليس عندنا نص يصرح فيه أن المسلم يصلي فعلا في قبره ولكن ذلك ممكن لأنه إذا ثبت أن الأنبياء يصلون في قبورهم وليس هناك مانع أن المؤمنين خاصة الذين كانوا في قيد حياتهم في الدنيا مقبلين على الله عز وجل بقلوبهم فليس هناك ما يمنع من ان هؤلاء المؤمنين يصلون في قبورهم ومع هذا فيوجد حديث صحيح أن المؤمن حينما يوضع في قبره وتأتيه الملائكة لامتحانه يقول لهم دعوني أصلي، فيقولون له الصلاة أمامك. فهذا في إشعار فإن كان صلاة المؤمن وهو في قبره. لكن أنا من باب التحفظ ما وجدت حديثا أن رسول صريح بأنه رأى ولو بطريق الوحي أو الله قال له أن المؤمن يصلي في قبره مثل أهل على الأنبياء. لكن هذا الحديث الأخير الذي ذكرته يشهد إن كان ذلك صلاة أمامك أن تستطيع
الصلاة. ينفي أستاذ حديث إذا مات ابن آدم وقضى عمله إلا ثلاث؟
لا، وقطع عمله الذي يؤجر عليه ويترتب عليه خاتمته. أما العمل بمعنى العبادة والتي لا يترتب عليها تغيير مستقبل الحياة هذا متعبد، فهذا موجود في نص القرآن الكريم. إذا مات ابن آدم قطع عمله، هاي في الجنة ما في تسبيح ما في تحميد اللي مفهوم في بنص القرآن الكريم.
نعم،
بنص القرآن الكريم أن الملائكة يحمدون، أن المؤمنين في الجنة يحمدون الله عز وجل في مناسبات كثيرة. منها مثلا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فلا نستطيع أن نفهم انقطع عمله أي انقطاع مطلقا
إلا ما نقطع عليه
الرسول. ونحن جيناك في النص، ما عم نحكي فلسفة من عقلنا، أتيناك في النص. الصلاة أمامك سبحان الله. وبتقول لي هذا الكلام؟ نعم. هل إيش؟
هل تكيد هذه الصلاة؟
مثل أهل الجنة لما بيصرفوا رب العالمين يستفيدوا؟
ملازع أجر العاملين؟
أصبر يا شيخ، للكبير أهل الجنة هي حنزين التباس، بس انت مكن شوي في الإجابة على السؤال. خلاص، وهذا من هالباب نفسه. فهل اللي بيقوم بنوع من الشكر يستفيد ولا لا؟ ما اليوم الاثنين؟ سبحان الله الشيخ قديش مظلوم، لازم يجيب عن سؤال بعد سؤال بعد سؤال ولاخر ما شاء الله نصف الليل. واذا هو وجه سؤال واحد كل المسؤولين بظنوا عليه بهالجواب. ليه؟ العام ثلاثة
الدنيا تهت.
هذا اللي قلناه.
والله سبحانه وتعالى عندما كان الشهداء يعود الدنيا فيقول مرة أخرى قال
سبق القول مني أنه إليها لا يرجع.
معنا ذلك أنه ما في عمل آخر يزيد
حسنا. شو عم تكرر الكلام الثاني؟
ما بقى
كلام. ما كان
شو عم
نعم؟
شو
صار؟
تظاهر صار يعني
تظاهر. هلا أنت أجلت ما في تظاهر، قلت هذا حمد شكر. وين تظاهر؟ صلاة شكر، حمد شكر، تسبيح شكر. كما قال عليه السلام لما قالوا له عليه السلام وقد قام حتى تقصرت قدماه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني بس يدخل واحد الجنة ويوشك بقدمه خلاص ما عاد يتعرف على ربه؟ لا، أفلا أكون عبدا شكورا؟
في موضوع الصلاة خبر رأيت يعني هذا سمعت في أي بصورة ياتيك ويا ويا معتنا قبلنا هذا وضع حضرنا
قبلنا، هذا بصورة
أنه
إن
كان
جمال
يعني لا يشعر حتى إيش يقوم
المعتنا. لا يشعر
بماذا؟ بما حوله؟ بما حوله؟ يعني لا تقول إذا رضع إسمه حديوم
على وضعك. مين أخذت الفهم هذا؟ يعني هلا أنت حكمت عليه بالإعدام المرة هذا الميت اللي مات، يعني كأنه كان جسد لا روح فيه، قال روحه ماتت سواء كان صالحا او طالحا، سواء كان مؤمنا او كافرا موجودة وما بتحس ان الروح يتواصل بشيء لا بنعيم ولا بجحيم. اذا كيف انت من الايه السابقه ما ينافي عن الحقائق؟ وين فتحت له طاقه ان كان من اهل الجنه يرى مقعده في الجنه؟ فلا يزال يتنعم بروحها وريحها ونعيمها حتى تقوم الساعة. ما في بعض الأحاديث ربي أقم الساعة، مثل ما انبسط في المقام اللي رؤي له ربي أقم الساعة وذاك الخبيث المسكين الكافر او الفاسق يرى مكانه من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فيقال هذا مكانك حين تقيم الساعة. فأقول ربي لا تقيم الساعة ظهر شو مصيره فننكر هذه الأشياء كلها لأنه قال سبق في جيد جي من الناس أنه الآية هي بالدل أنه ما كانوا يشعرون ما كانوا يشعرون الشعور المادي اللي نحن نشعر أما الشعور البرزخي اللائق بحياة الروح سواء كان مؤمنا أو كافرا لهذه نصوص الكتاب والسنة قاطعة بهذه الحقيقة النار يعرضون عليها غدوة وعشية. أذكر على كلامك شو معنى النار يعرضون عليها غدوة وعشية؟ يعني في الحياة البرزخية تقول بعدين أنت بكل صراحة إنه ما حسوا بشيء لكان النار يعرضون عليها غدوة وعشية ما حسوا بشيء.
قد يكون هذا قالوها من
العمل الذي يترتب وراءه إسعاد أو إشفاق تغيير الخاتم التي ختم له بها كما قال عليه السلام إنما الأعمال الخواتيم فبس يموت الإنسان انقطع عمله مات على خيره وعلى شره هذا الخير لا يجي هذا الشر لا يجي اطلاقا سيلقى جزاؤه في القبر قبل كل شيء ثم في المحشر لا لا علاقة بالحقيقة مجاز المهم أن دار التكليف هي دار الدنيا فإذا مات انقطع عمله كمكلف فلا يزداد يعني تقربا وعلوا عند الله إذا كان مؤمنا بعمل غيره ولا أيضا يزداد شرا بعمل غيره انقطع عمله إلا بعض تعرفون من استثناء الكور الحديث الولد الصالح ونحو ذلك كما قال في الحديث السابق أحياء يعني ما نقول أحياء بخصوص المعراج هذا فإن الأنبياء أحياء بغض النظر عن حقيقة هذه الحياة وأنها ليست كحياة الدنيا فهي حياة برزخية المهم النص إذا جاء وجب الاستسلام له لكن لا يجوز بناء الاستنباطات والأحكام الشرعية كما تنقل أنت الآن عن الشعراوي هذا انه الله نفعنا بموسى الله نفعنا بموسى بتقدير الله عز وجل لذلك يعني والخمسين صلاة اللي جعلت خمس بتفسير خمس سواء جرى الحديث بين موسى وبين الرسول عليه السلام او لم يجد واخيرا اقول كلام الشعراوي قد يرد على بعض الناس اللي ما عندهم علم ناضج لكن لا يرد على كلامنا السابق نحن قلنا أن الميت إذا مات ينقطع عمله الذي يزداد به قربا إلى الله عز وجل أما لا ينقطع العمل عنه مطلقا فأقل شيء هو يرى مكانه في الجنة هذا ليس عملا أقل شيء يرى مكانه في النار والعياذ بالله العمل تطبع عن الصلاة وقيام وركوع وسجود أو قصة موسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج هذا طبعا لا ينكر لأنه شيء ثابت لكن ليس معنى ذلك أن هذا العمل اللي قال عنه الرسول انقطع لم ينقطع. لا، هذا العمل اللي هو عمل تكليفي انقطع بلا شك.
هل حياة يعني الكافر له حي حياة بردخية أيضا؟
نعم،
الكافر له حياة بردخية في قبره؟
نعم.
إذا التخصيص ليش إذا التخصيص للأنبياء؟ يعني واحد نفسه في كون
لكن نحن سبقنا.
نعم،
نحن سبقنا. نحن اليوم كنا عنده، نحن اليوم كنا عنده صباحا
وعدت كنا
اليوم بسم الله
الله طريق خليك كيف طريق من جلالك
هل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج؟ وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟ السحر إذا صح نسميها علما فهو مثل العلم النصوصي والشقاوي وطعن في الناس وقتل وسط الدماء إلى آخره. فهو في الإسلام محرم بلا شك، لأن علم السحر يقوم على تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك هذا السحر لا يتعاطاه إلا أحد الرجلين، إما كافر وإما مسلم فاسق لا يتقي الله عز وجل ولا يتبع شريعته. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة، وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها في زعمهم إلى استكشاف الغيب. ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر تقطع رقبته ولا يبقى ولا يحافظ على حياته لما في عمله هذا من السحر من ضرر بالغ في الأمة المسلمة. لذلك لا يجوز تعلم هذا العلم لما بينا آنفا وما يتوهمه بعض الناس. وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو تعلم السحر ولا تعمل به، فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا، وإنما هو شعر. تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه. أما ما جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعوذة السحرة، وكان ذلك مدعاة لاختلاط الأمور التي يأتي بها الساحر بالمعجزات التي يأتي بها النبي الصادق، فاقتضت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ملكين اثنين ليعلموا عامة الناس في ذلك الزمان السحر، لكي لا يتمكن السحرة من استغلالهم، لأن من أقوى أسباب الاستغلال هو الانفراد بعلم ما، لا سيما إذا كان هذا العلم لا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك نأخذ هذه العبرة من قصة الراهب والغلام من جهة، والله عز وجل والساحر ولا يتبع شريعته، والسنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة، وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها في زعمهم إلى استكشاف الغيب. ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال: حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر تقطع رقبته ولا يبقى ولا يحافظ على حياته، بما في عمله هذا من السعد من ضرر بالغ في الأمة المسلمة. لذلك لا يجوز تعلم هذا العلم بما بينا آنفا، وما يتوهمه بعض الناس، وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو تعلم السحر ولا تعمل به، فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا، وإنما هو شعر: تعلم السحر ولا تعمل به، العلم للشيء ولا الجهل به. هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه. أما ما جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعوذة السحرة، وكان ذلك مدعاة لاختلاط الأمور التي يأتي بها الساحر بالمعجزات التي يأتي بها النبي الصادق، فاقتضت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ملكين اثنين ليعلموا عامة الناس في ذلك الزمان السحر، لكي لا يتمكن السحرة من استغلالهم، لأن من أقوى أسباب الاستغلال هو الانفراد بعلم ما، لا سيما إذا كان هذا العلم لا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك نأخذ هذه العبرة من قصة الراهب والغلام من جهة، والملك وساحره من جهة أخرى، أي ذلك الملك الذي حفر الأخدود وعذب المؤمنين وحرقهم بالنار، هو كان ملكا كذابا جبارا، كان استعبد شعبه بواسطة ساحر كان لديه، فلما أسن هذا الساحر وشاخ وكمل طلب منه الملك أن يختار من شعبه غلاما ذكيا ليعلمه السحر ويكون خليفته من بعده، أي يستغله الملك كما استغل ذلك الساحر في تسلطه
على شعبه. ثم جرى من القصة الثالثة في صحيح مسلم أن الله عز وجل لما وقع اختيار الساحر على ذلك الغلام أمال قلب الغلام إلى راهب كان يمر به كل يوم مصبحا إذا انطلق إلى الساحر ليتعلم منه السحر. فأثر بكلام الراهب وركن إليه إلى أن وقعت له معجزة. وكان إذا خرج من أهله في طريقه إلى الساحر مر على الراهب ووقف عنده يتعلم منه العلم والحكمة، فيتأخر بسبب ذلك عن الوصول إلى الساحر في الوقت المعين له فيضربه الساحر. ثم إذا عاد مساء إلى أهله ومر على الراهب تأخر عن أهله فضربه أهله، فشكى أمره إلى الراهب يوما وقال له أنا ما بين أهلي وما بين معلم الساحر ضربا، تأخرت عن أهلي ضربوني، تأخرت عن الساحر ضربني. قال فإذا قال لك الساحر لما تأخرت قل أخرني أهلي، وإذا قالت أهلك لما تأخرت قل أخرني الساحر.
يجوز
السافر كذا؟ إيه العوان ترى السافر ما تعرف يجوز هلا ولا يجوز وهو جاي في الحديث. وهذا يوم انطلق الغلام من الراهب إلى الساحر وإذا الطريق واقف قاطا، فإذا به يرى آفة حية عظيمة جدا قطعت الطريق على الناس فهم لا يجرؤون لا على قتلها ولا على مجاوزتها. فوق إنسان من جنة هذا الجمهور رفع يديه قائلا اللهم إن كان الرب إن كان الراهب على الحق فاصرف عنا هذه الآفة. فما أتم كلامه إلا وانطلقت فلم يكن شيء وانطلق الناس يمشون، لكنهم انتبهوا إلى أن سلوك الطريق وذهاب الآفة كان بعدما دعا هذا الغلام الصغير تلك الدعوة. أخذوا نعم ضربها في حجر يمكن أنا بعيد عاد فتعلقوا به وأخذوا يتبركون به. فوصل خبره نعم فوصل خبره إلى وزير الملك وكان أعمى، فأرسل خلفه فقال له عافني. قال الله الذي يعاف إن شئت دعوت لك ربي أن يعافيك على أن تؤمن بربي. فالوزير كان يؤمن بالملك كفرعون هذا، فقال الوزير آمنت برب الغلام، فدعا الغلام ربه فعافاه الله عز وجل ورجع بصيرا. دخل الوزير على الملك وإذا يراه بصيرا قال كيف هذا؟ قال عافاني ربي. قال هل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الذي خلقني وخلقك. فأمر به فقلت. بعد أن كان توضح منه من أين جاءت هذه الفتنة، وزيره وسعد الأيمن كفر به، هذه فتنة ستمشي ولذلك يريد أن يستأصلها. فلم يزل بالوزير حتى دل عن الغلام. بعدما عرف قصة الغلام قتل الوزير وجاء الغلام. ورشيد الآن فدل على الراهب، وكان الراهب قد قال له إنك ستبتلى فلا تخبر عني. مع ذلك هو غلام وطاقته محدودة فلم يزل حتى اضطر إلى اعترافه. فأرسل الملك وراء الراهب وطلب منه أن يشكر بربه ويؤمن به فأبى فنشره بالإنشار حتى وقع الأرض في القتيل والراهب لا يرتد عن دينه. ثم جاء دور الغلام فأراد أن يميته ميتة أخرى فأمر طائفة من جنده أن يأكلوه إلى أعلى جبل ثم يربو به من قمة الجبل إلى الأرض من شغل الإنسان. فلما صعدوا إلى رأس الجبل رفع إليه قائلا اللهم اسقني من كيف شئت. فتزلزل الجبل تحت أقدامهم وماتوا جميعا في سكن إلى القتلى. ونزل الغلام يمشي حتى وصل أمام الملك فكاد يجن منه. قال له كيف هذا؟ قال كفاني ربي تبارك وتعالى. فأمر سلة أخرى من جنده وأمرهم أن يأخذوا الغلام ويركبوا معه في قرقور في سفينة صغيرة أيضا وصلوا إلى وسط البحر أن يرموه في البحر. فأخذوا لما دخلوا به البحر قال اللهم اكفنيهم كيف شئت. فانقلبت السفينة القرقور بهم جميعا وغرقوا إلا هو. أخذ يمشي على الماء إلى وصل بر الملك فارتاب منه الملك غيظا شديدا فقال له الغلام إنك لن تصل إلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال ما هو؟ قال أن تجعل للناس ميعاد يجتمعون فيه ليوم عظيم ثم تأخذني وتضعني على الخشبة تصلبني على الخشبة ثم تأخذ حربة من كلالتي وتقف بعيدا عني ثم ترميني بها قائلا بسم الله رب الغلام. فإذا أنت فعلت ذلك وصلت إلي وقتلتني وإلا فلن تسلط علي. تعال للملك لميقات يوم عظيم واجتمع الجمهور من الشعب ووضع الغلام على الخشبة ووقف الملك أمامه بعيدا عنه وأخرج من شمال الغلام حربة وقع قائلا بسم الله رب الغلام ورماه بها فأصابه في صدره فوضع يده هكذا وأسلم روحه. فلما رأى الجمهور أن الملك لم يستطع الوصول للغلام إلا حينما ذكر اسم رب الغلام كفروا بملك وآمنوا برب الغلام فكان هو كما يقال اليوم كبش الفداء. فحينئذ أمر بحفر الخدود الأخدود وذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن كما هي معروفة. فكان الناس ما بين متردد ومتراجع وبين مقدان لا يبالي بالنار حتى جاء دور امرأة وهي تحمل الصبية لها في حجمها. فلما رأت النار أشفقت على نفسها وعلى غلامها فسمعت الغلام ناديها بأعلى صوته اصبري يا أمه فإنك على الحق. فرمت نفسها في النار مع الغلام. تلك هي قصة الغلام والسافر. الشاهد أنه من المعلوم من التاريخ السابق أن الملوك كانوا يستغلون السحرة وقصة سحرة فرعون مذكورة في القرآن أكثر من مرة. فأراد الله عز وجل في زمن من الأزمنة المتقدمة أن يجعل السحر عاما في الشعب حتى يميز المعجزة من الأمر اللي هو مصدر وأتى من آثار السحر والنجم. السحر لعلمهم بالسحر لما رأوا معجزة موسى ميزوها وما قالوا هذه سحر أيضا ولذلك قروا سجنا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. لهذه الحكمة أنزل الله عز وجل ملكين اثنين وما أنزل على الملكين لجانب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمع أن الملائكة نزلوا لقصد حسن كانوا على علم رب العالمين بأن هذا العلم قد يضرهم وقد يكون فتنة وبلاء عظيما لهم، فكانوا ينصحون المتعلم فلا تكفر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لهذا لا يجوز في الإسلام تعاطي علم السهر، لأنه كما قلنا في أول الكلام إنما هو تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا تعليقي لما يتأثر على علم السهر. أما ما هو العلاج فليس هناك إلا شيء واحد، وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بقلب ضارع خاشع مع قراءة المعوذتين بصورة خاصة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا كان هناك إنسان يظن أنه أصيب بشيء من سهر هؤلاء الدجالين، أما الذهاب إلى ساحر من هذا الجنس فهو شرك واستعانة على محاربة الشرك والشرك نفسه، وهذا أمر لا يجوز. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقد اختلف شراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم: إذا أمن الإمام فأمنوا. ومنهم من ذهب لأن المعنى إذا شرع الإمام في التأمين أشرعوا أن معه في التأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه، فيقول مع الإمام آمين في آن واحد. ومنهم من يذهب لأن المقصود به أن يأتي تأمين المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه، ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له، فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه، ومن كان بعيدا عنه فأخر عنه وعقب بتأمينه على تأمينه. والذي تبين لي بعد تأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في مرة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني، وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام. أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمن أي قال آمين، فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز، ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى الجواز إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولم يمكن تفسيرها وفهمها إلى ذات يصار إلى الجواز وتترك الحقيقة. وهذا الشرط مفقود هنا، لأنه من الواضح أن هذا أمر ميسور، إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين، فلا ينبغي تفسير النص إلى ذات بإناث الحقيقة إلى المجاز لأن الأصل حقيقة. هذا شيء. وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله إذا كبر الإمام فكبروا، وعلى وزان قوله إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كل هذه النصوص تفيد أن ما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول، فلا ينبغي على هذا الحديث أن يقول المقتدي مع الإمام الله أكبر، وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على الفور بتكبيره، كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع، بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود، على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام السجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا. فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها، وإنما متابعته، وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام ليهتم به أي ليقتدى به، فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به إنما هو اقتران معه، وهكذا كل الأذكار، وهكذا أخيرا قولك معي إمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقارنة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة الذكر إنما يقتضي أن يؤمن الإمام المقتدي بعد فراغ الإمام تأمينه وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا فليس هناك أي قائد يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بالتأمين، وهذه مسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس للغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد ففي الأردن مثلا، الحجاز، في السعودية بصورة عامة، في مصر، في المغرب، وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام في قولهم آمين. حتى أنصار السنة في عقر دار السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة، وحتى في هذا المكان. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون، وقبل أن يتنفس حتى يتبقى من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا، يعني أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه. يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس، وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين وهم الذين يتابعون الإمام آية الآية، وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة السد الذريعة، فتقتضي حين ذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول، لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة في تأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي بمسابقة الإمام تقدما من جهة، وهذه المسابقة، وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء. ذلك لأن الإمام يقول آمين على وزان ما كان يقرأ، فإذا كان يقرأ بسرعة هو لا يمد نفسه وصوته بآمين، وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا، فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدها ست حركات فهو سيقول آمين، بينما يبتدئ هو وينتهي بكل المقتدين انتهوا. فسابق الإمام سابقة لا يكاد يكون لها إنسان عالم مسلم. فإذا ما نقل المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر قول عليه السلام إذا أمل فأملوا، إلى ذات قيل بينهم وبين مسابقتهم للإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته، فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمل الإمام فأملوا؟ هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث. والشيء الآخر أن هذا